غزوة الفتح العظيم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على منافذ الجوزاء. ودخل الناس به في دين الله أفواجا، خرج له صلى الله عليه وسلم سنة 18 مضينا من رمضان، ثم ذكر القصة ثم قال: وفيها من الفقه أن
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يذكر قصة فتح مكة، الفتح العظيم الذي أعز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأعز به المؤمنين وأعز به الإسلام. فإنه لما فتحت مكة دخل الناس كلهم في دين الله أفواجا، كما قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا غزوة الفتح التي فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، الفتح العظيم الذي نصره الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقد نصره الله نصرا عزيزا، فلقد دخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا ظافرا منتصرا، يؤمن قريش على أرواحهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم، ويقول: من دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، صلى الله عليه وسلم. وإذا تذكرنا قبل 10 سنين والنبي عليه الصلاة والسلام يطارد في مكة، وقد اختفى في غار ثور 3 أيام خوفا من قريش حتى هاجر إلى المدينة وأذن الله له بالهجرة، فهو خرج صلى الله عليه وسلم وهم يبحثون عنه ليقتلوه. وقد خبر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى عن سوء فعلهم حينما اجتمعوا في دار الندوة وجعلوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشاورون ماذا يفعلون به، هل ينفوه من مكة أو يقتلوه أو ما لا يعملون معه. وحتى جلسوا واجتمع كبراؤهم وأغلقوا الباب وجعلوا يتشاورون، حتى ضرب الباب عليهم رجل على هيئة رجل من أهل نجد، شخص لا يعرفونه لكنه تشبه بهيئة رجل من نجد، ودق الباب عليهم. فلما خرجوا عليه قالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ من أهل نجد، عرفت أنكم تجتمعون لأمر فأريد أن أحضر اجتماعكم لعلكم تنتفعون مني برأي. وإذا هو الشيطان تصور بصورة رجل، فأدخلوه فجعلوا هذا يقول نقتله، هذا يقول نخرجه، وهذا يقول نحبسه. وقد قص الله خبرهم بقوله سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما تكلموا قال: نسجنه. فقال الشيطان: لا، ما لو سجنته ما بفايد، يقوم بنو هاشم ويجتمعون مع حلفائهم ويطلعون. قال: طيب نخرجه عن مكة؟ قال: لا، ذا رايق مهم فيه، لأنه لا راح مكة، وجد له أنصار وجد له أعوان، صاروا دولة ما ينفع هذا. فقال أبو جهل: الرأي عندي، وهو أننا نأخذ من كل قبيلة من قريش، من كل فخذ من أفخاذ قريش رجل جلد شاب، ونجمع لنا كم نفر من كل واحد، كل واحد من القبائل الموجودة في مكة، ثم يضربونه بالسيف ضربة رجل واحد ويقتلونه ويريحون منه حتى يتفرق دمه في القبائل. بنو هاشم ما يستطيعون يقابلون أحد، من يقابلون؟ صاروا ضد الناس كلهم، ما يستطيعون يسوون شيء. فقال الخبيث إبليس: هذا هو الرأي، الرأي ما قاله الشيخ يعني أبو جهل. ولكن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأذن الله قبله بالهجرة، ولما جلسوا عند بابه صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن يخرج ليقتلوه، وقد اجتمعوا معهم سيوفهم من أجل أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى أغشى أبصارهم وأعماهم وخرج من عندهم ويأخذ التراب صلى الله عليه وسلم ويجعل يحذره على رؤوسهم، وخرج من عندهم وهم لا يشعرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا وطلعت الشمس وتعالى النهار وهم جالسين ينتظرونه، جاءهم رجل قال مش أنتم جالسين؟ قال أنا أحتل محمد أبي نقتله. قال محمد خرج من عندكم وذر التراب على رؤوسكم وأنتم ما تدرون عن شيء، كل واحد يلمس التراب يجد التراب على رأسه، فهذا رسالة الله له. ثم بعد ذلك بعد سنوات قليلة يأتي عليه الصلاة، بعد 10 سنوات يأتي صلى الله عليه وسلم ويدخل مكة فاتح النصر ويقف على باب الكعبة وكفار قريش جميعهم ورؤساهم تحته جالسين ينتظرون ماذا يفعل بهم. له السيطرة وله الأمر والنهي وبيده كل شيء عليه الصلاة والسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ تذكروا أفعالكم معي، تذكروا أفعالكم مع الصحابة، تذكروا أفعالكم مع بلال وأنتم تضعون الصخرة على صدره في شدة حرارة الشمس، تذكروا فعلكم مع أبو بكر وأنتم تنفون لحيته، تذكروا فعلكم مع كل واحد يصلي أو يقول أو يذكر الإسلام، تذكروا أفعالكم، ما تظنون أسوي بكم؟ ماذا تستحقون وأنتم تعملون معنا تلك الأعمال؟ قالوا ما نقول شيء، أنت أخ كريم وابن أخ كريم، أنت محل الكرم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني عفوت عنكم عن كل ما سلف. فهذا من كرمه ومن حسن سياسته عليه الصلاة والسلام ومن حلمه ومن خلقه العظيم الذي يقول الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بعد ذلك يأمر بلال ويقف فوق سطح الكعبة وينادي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد ما كان يعذب وتجعل الصخرة على صدره ويقول أحد أحد، يعني الله أحد، الله هو الله أحد. بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا وأسلم أهل مكة كلهم، منهم من دخل الإسلام في قلبه ومنهم من أسلم استسلاما، ولكن فترة وجيزة ودخلوا كلهم في دين الإسلام حقيقة بعد ذلك. ثم نصره الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله يذكر ما في هذه الغزوة وفيما هذا الفتح العظيم ما فيه من الآيات وما فيه من الحكم وما فيه من الفوائد التي حصلت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فالمصنف يذكرها ويبينها ويوضحها لنا. نعم.
وفيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام صاروا حربا له بذلك، فله وفيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام صاروا حربا له بذلك.
أي نعم، في هذا من الفقه فيها أن من حارب، أما إذا كان بينه وبين قوم صلح ودخل معه مع الإمام أناس آخرين صاروا في صلحه، ثم الذي هو عهدهم النبي قاتلوا من هم داخلين بصلح الإمام يعتبر نقضا لعهدهم، لأن قريش قاتلوا خزاعة وخزاعة داخلين بعهد النبي، فكانوا هم والنبي في حلف واحد، وإن كانوا غير مسلمين لكنهم لما قالت قريش من يريد أن يتبع محمد يتبع محمد ومن يريد أن يتبعنا عند الصلح، فقالت خزاعة نحن نتبع محمد، وإن كانوا في ذلك الوقت ما أسلموا ولكنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام وهم على كفره، لكن بعد ذلك هداهم الله للإسلام. فقريش لما اعتدت على خزاعة جاءت خزاعة إلى النبي قالوا حنا بعهدك وقريش اعتدوا علينا وقتلونا ونحن ركع وسجد فيهم مسلمين وإن كان ما في غير كثير من غير المسلمين، فهم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صمم وقاتل قريش، وكان سبب اعتداءهم سبب خير للإسلام لأن الله نصر نبيه ودخل مكة وفتح مكة وأذلهم الله وأذل الله الشرك وأهله.
فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء.
وإن عبد أن النبي ما نبذلهم على سواء إذا كان ما هناك سبب، لكن هذا لا أعلموا وعرفوا أنهم خانوا، ولذلك جاء أبو سفيان إلى المدينة يطلب تجديد العهد مع النبي والنبي ما كلمه. وذهب إلى أبي بكر توسط عند النبي ولا كلم أبو بكر، ودخل إلى علي وهو يعتبر قريب وقريب للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه وقال أنا ما أقدر أكلم النبي في هذا الشيء لأنكم اعتديتم ونقفتم العهد فلا أكلم. قال النبي تكلم النبي لعلنا نجدد العهد من جديد. قال أنا ما أكلم. فقف استشار علي قال وش رأيك ماذا أعمل؟ قال والله ما أشوف لك دمت النبي ما هو قابل منك ما أشوف لك خليفة. قال بس أجي من مكة وأنا رئيس من قريش وأجي للمدينة وأرجع خائب بدون شيء ولا ما أشوف لك رأي إلا أنت تبي إلى ما أن صلى بالمسجد تقول ترى أجرت الناس انفحت ولا ما؟ قال وهو تفيد؟ قال ما يفيد لك عادي. فهو لما أن صلى وقال أني أجرت الناس اضحكوا عليها الناس وجدت سيرت وحدك. فلما رجع إلى مكة قالوا ضحك عليك علي خجلك أمام الناس ما زاد الضحك عليك ليش تثير الناس وانت جاي انت بتثير نفسك ليش وانت تثير الناس؟ فما سنت ان علي رضي الله عنه ضحك بعضك وخجلك امام الناس كلهم. أم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غزا وجاء معه 10,000 من المدينة ومن الاعراب اللي حولهم حتى دخلوا مكة ونصرهم الله سبحانه وتعالى.
ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء وإنما يكون ذلك إذا خاف منهم الخيانة.
نعم إذا تخوف منهم الخيانة وترقب وجاءت الأخبار عنه يعمد ذلك ينبذره. أما إذا ثبتت الخيانة يقاتلهم على طول ولا يستعد شيء يعني.
فإذا تحققها فلا وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به.
نعم انتقاض عهد الجميع إذا رضوا بذلك لأنهم راضون ما رضوا وقته بعد ما انتهى وعملوا ما عملوا من الخيانة يجون يعتذرون لا ما هم مقبول عذرهم في ذلك الوقت.
كما أنهم يدخلون في العهد تبعا وفيها جواز الصلح 10 سنين والصواب أنه يجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة.
أي نعم الصلح جائز 10 سنين النبي صالحهم على مدة 10 سنين لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى إن ما تمت 10 نقض العهد قبل ذلك ونصر الله نبيه عليهم وفتح مكة قبل 10. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العلماء من هذا أنه يجوز الصلح 10 سنين وبعض العلماء قال لا النبي ما حدد صالحهم 10 سنين لكن الإمام له الحق يجعل 5 سنين أو يجعل 20 سنة أو أكثر حسب ما يرى فيه مصلحة للمسلمين لأن الأوقات تختلف والأزمان تختلف. فهذا راجع إلى رأي إمام المسلمين استشارة المسلمين.
وأن الإمام إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت لم يكن سكوته بذلا لأن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له. وفيه أن الرسول لا يقتل لأن أبا سفيان ممن نقض.
نعم أبو سفيان ممن نقض وهو رئيسه وهو رأس الحية في ذلك الوقت قبل أن هديه الله للإسلام ومع ذلك النبي ما تعرض له ولا هو رئيسه ولكن ما تعرض له ولا أحد أمر أحد بقتله جاء يعتني النبي والنبي ما كلمه بشيء بدليل على أن الرسل ولو أنه كافر جاي من كفار وباع دينه للتفاوض ما يجوز لحد يتعرض. نعم
لأن أبا سفيان ممن نقض وقتل الجاسوس المسلم وتجريد المرأة كلها للحاجة وأن الرجل إذا نسب المسلم بكفر أو نفاق متحولا غضبا لله لا لهواه لم يأثم.
إيه نعم مثل ما فعل عمر رضي الله عنه مع حاطب. عمر رضي الله عنه لما أن حاطب كتب لها المكة وقالوا من النبي استعد وأنه سيأتيكم وأرسل كتب لهم كتاب وبعثه مع امرأة حتى إن المرأة ما أحد يفتشها ولا أحد ينتبه لها. فجبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن امرأة كذا وكذا أرسل معه خطاب حاطب ابن أبي بلتعة وهي الآن في المحل الفلاني يرسل من يأخذ. فأرسل علي رضي الله عنه أحد الصحابة وجدوا المرأة مثل ما قال النبي وسألوها وقالت ما معي شيء وفتشوها ما معه ما وجدوا شيء وقالوا معسر أخبر الرسول أخبرنا ولا بد أنه معسر ما بقي إلا أن نجرد من ثيابه واللي طلعين الكتف. فلما دار له ذا أطلعته من شعره فاتت العليا شعر رأسه من تطلع الخطاب قالت هذا. فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام واستلحق حافظ قال وش هذا ليش تعمل هذا؟ قال والله يا رسول الله أنا لست منافقا وأنا على دين، ولكن مكة به أهلي وماني وبيه يد عندهم علشان يسلمون عيالي ويسلم مالي، بس ولا أنا أعرف أن الله ناصرك وأن كتابي له ابن ما هو بارك وله بنافعهم، لكن أنا قصدي هذا. فعمر رضي الله عنه قال النبي أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، هذا نفاق فأنا بضرب عنقه. قال النبي لا تضرب عنقه عليه الصلاة والسلام، إنه من أهل بدر وما يدريك أن الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئت. فقصد أنه أن عمر رضي الله عنه قال هذا منافق وأريد أن أقتله، فعمر ما يعتم بهذا لأن هذا اجتهاد ابنه رضي الله عنه.
وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة.
نعم، وهذا أمر عظيم أنه يخون النبي عليه الصلاة والسلام ويرسل كتاب لأعداء ويحذرهم منه، ولكن حسناته وحضوره بدر شفع له عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي ما تدري أن الله طلع على آل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذا الذي أفاده. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان له عمل صالح وله حسنات ولو حصل منه خطأ ولو حصل منه ذنب يذوق ويروح بجانب حسناته العظيمة وبجانب ما عمله من الصالحات الطيبة. فهؤلاء أهل بدر لما حضروا بدر في ذلك الوقت وكانوا هم المؤمنين وكان أعداؤهم أكثر منهم 3 مرات، ومع ذلك صبروا وجاهدوا ونصرهم الله سبحانه وتعالى حتى لو عملوا بعض المعاصي وبعض الأمور، قال الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بسبب ما لهم من الحسنات في حضور بدر. نعم،
كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وبالعكس كقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
أي نعم، الحسنات تذهب السيئات، وكذلك أيضا السيئة إذا كانت أكبر من الحسنة تذهب الحسنة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فربما أن الإنسان يتصدق مثلا له على شخص ولكنه يظهر الترفع عليه ويظهر المنة هم من يذهب حسناته بهذا الشيء. كذلك الإنسان لو عمل معصية صغيرة لكن عمل حسنات أكثر منه، فالله سبحانه يكفر عنه سيئته بواسطة الحسنات الكبيرة اللي حصلت منه. إن الحسنات يذهبن السيئات.
وقوله أن تحسن
على حسب يختلف،
وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثم قرر قصة حاطب.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والنبي والله سبحانه وتعالى ناداهم باسم الإيمان والمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين تأدبوا مع الرسول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلمون وتجهرون كأن الواحد يكلم واحد منكم. النبي له مقامه وله حرمته وله تعظيمه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
ثم قرر قصة حاطب وقصة ذي الخويصرة وأمثاله، ثم قال ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة الحاجة إليها ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله وحكمته، وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام.
نعم، في جواز دخول مكة ما يجوز يدخل الإنسان فيها إلا وهو محرم، لكن إذا دخل للقتال فهو ما يلزم الإحرام، لأن النبي دخل هو وأصحابه غير محرمين جاءوا للقتال، والنبي دخلوا عليه الله منامة الحرب عليه الصلاة والسلام، فهم دخلوا أباحها الله لنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة. وبعد ذلك النبي أخبر قال إن الله حرم مكة فلا يسفك فيها دم ولا يعرض شوكها ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها، فالنبي حرم، لكن يقول إن الله سبحانه وتعالى أباح للنبي في ذلك اليوم علشان قتال المشركين وأن البلد تكون بلد إسلام ما تكون بلد شرك وكفر، وبعد ذلك رجعت حرمتها بالأمس اليوم كحرمتها بالأمس.
ولا خلاف
الإنسان لم ينوي العمرة، إذا كان الإنسان ما ينوي عمرة يعني ألا يجوز له؟
هذا في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول كل داخل مكة يجب عليه الإحرام، سواء جاء للعمرة أو جاي للحج أو جاي للغرض أو جاي للتجارة، ما يجوز لأحد يدخل له وهو محرم. وفيه قول آخر إنه ما يجب الإحرام إلا لمن أراد عمرة وأراد حج يجب عليه، وغيره ما هو بلازم.
ولا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام.
إيه هذا لا خلاف بين العلماء، من أراد النسك، من أراد حج وعمرة لا يدخل إلا بإحرام. فإن دخل بدون إحرام وأحرم بعد الميقات يجب عليه دم كفارة لهذا مجاوزة الميقات بدون إحرام. أما من لم يكن كذلك ففيه خلاف بين العلماء. نعم.
وما عدا ذلك فلا واجب إلا ما أوجبه الله.
نعم. فلا واجب إلا ما أوجبه الله. نعم.
وفيه البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة وقد
نعم فتحت عنوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى وقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه إذا مع هذا الطريق، فمن وجد تريد أن يقاتل بالسيف قطع رؤسه، فهم دخل عنوة ولكنه أنذرهم وأخبرهم، قال اللي يدخل الحرم ويجلس في الحرم ما يتعرض لشيء فهو آمن، واللي يغلق عليه داره هو آمن، واللي يدخل داره بسفيان فهو آمن، لأن النبي ما له غرض بقتاله، له غرض أنهم بس يقبلون الإسلام، فإذا قبلوا الإسلام النبي ما قاتلنا أحد، لكن اللي عادي الإسلام ويقف وجه الإسلام ويقاتل المسلمين هذا يجب قتال، فلذلك النبي قال أن يبي إجابهكم القتال قادروا، واللي يبي يكف عنكم لا تقولوا له شيء، لا تعرضون أحد.
فيها البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة وقتل سابه صلى الله عليه وسلم، وقوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وهذا التحريم قدري شرعي سبق به قدر سبق به قدره يوم خلق العالم.
نعم، يوم خلق السماوات والأرض وهو جعل مكة حرام، وحرام لأحد يسفك فيها دم، حرام أن يقص فيها شجر أو يقلب فيها شوك أو ينفر فيها صيد أو يقتل أحد أو تعرض لأحد، ما يجوز. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن دخل وكان آمنا، المعنى ومن دخل الحرم فأمنوه، واجب عليكم فأمنوا، لا يجوز لأحد يتعرض له بأي شيء. لكن لما إن أهل مكة في عهد النبي ولم يقبلوا وأخرجوه منها ولم يقبلوا الإسلام، أذن الله لنبيه ساعة من النهار من أجل أنه يذهب الشرك ويكسر الأصنام وتكون الدار دار إسلام.
وهذا التحريم قدري شرعي سبق.
نعم، قدري شرعي يعني قدره الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو شرعي أيضا يعني من دين الله.
قدري شرعي سبق به قدره يوم خلق العالم.
قدره، نعم.
قدره يوم خلق العالم، ثم ظهر به على لسان حليله إبراهيم. قوله لا يسفك بها دم، هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها ويحرم بها لكونها حرما، كتحريم عض الشوك، وقوله ولا يعضد بها شجر، وفي لفظ لا يعضد شوكها، وهو ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج، لكن جوز قطع اليابس لأنه بمنزلة الميتة. وفيه لفظ ولا يخبط شوكها، صريح في تحريم قطع الورق، وقوله لا يقتلى خلاها، لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه.
نعم، ما نبت بنفسه الحشيش، ما يجوز لأحد يحش من حشيش مكة، حتى ولو أنه مثلا معه بعيره ولا معه مثلا غنم ويبي يحش يعطيه، ما يجوز، اتركه هي ترعى ما عليك منها، لكن تتحش هذا ما يجوز لك أنك تحش منها، لا الحشيش ولا الشجر ولا تكسر غصن ولا تكسر له في شوك، ما يجوز هذا بالنسبة للشيء الذي ينبت في مكة. أما بالنسبة للي يزرعه الآدم في مكة، تقوم أنت تواسي أرض وتزرع فيها، ما يخالف، ازرع فيها وقصة لزرعتها، لكن الشيء اللي نبت فقعته هذا الذي ما يجوز. نعم.
وأن الخلاء الحشيش الرطب، والاستثناء في الإذخر دليل على العموم.
نعم، الاستثناء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا ولا يقتلى خناها ولا يحش حشيشها، قال العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الناس يحتاجون إلى الإذخر، الناس يحتاجون، الحدادين يحتاجون، والناس يحتاجون لبيوتهم يسقفون عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فلما قال إلا الإذخر فهمنا من هذا أنه لا يستثنى بعد ذلك شيء أبدا، لأن هذه قاعدة من قواعد الشرع كما قررها العلماء رحمهم الله، أن الاستثناء معيار العموم، فإذا أتى لفظ عام ثم استثني منه شيء بقي هذا المستثنى بعينه وبقي الباقي على العموم. فقوله إلا الإذخر هذا تأكيد، أيضا تأكيد لأنه ما يستثنى شيء إلا الإذخر فقط. نعم.
ولا تدخل الكمؤة فيه وما غيب في الأرض لأنه كالثمر.
نعم، هذا الكمؤة فيه خلاف بين العلماء أن تدخل أو ما تدخل، وبعضهم يرى أنها تدخل وبعضهم يرى أنها ما تدخل، يقول لي أن الكمؤة إنها منفصلة والشيء المنفصل عن الأرض ما يدخل.
وقوله ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى أنه لا ينفره عن مكانه.
ما يجوز للإنسان ينفر الصيد سيد مكة، ولا ينفر طهورة صغيرة أو كبيرة ولا شيء من الصيد كالضبا والأرانب ونحو ذلك، لا يجوز للإنسان يتعرض له. حتى ولو مثلا جيت لك شجرة فيها طهور وتقول والله أنا بيضلالة، ما يجوز تجي لضلالة وين به، لأنك إذا جيت تنفرهم وتطيرهم ما يجوز لك تعرضه. ربما بعض الناس يدور له شجرة تظلل به وبه مثلا الطور، لا يجوز أنك تجي وبه الطور، لا جيت تبي تنفرهم وتطيرهم. والنبي يقول لا ينفر صيدها، هذا تنفير، فلا يجوز أنك تنفر الصيد.
لأنه حيوان محترم هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به. ففي هذا أن الحيوان
حتى ولو أنه لو أنك مثلا لو أن حمامة أو طير من الطيور الصيد وقع على مثلا على ثوبك ولا مثلا على رحلك هيبة وطيرته واعتراه شيء فأنت تضمنه لأنك أنت السبب، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وهو في مكة نازع رداءه يتوضا، رداءه عليها الإزار ولكن نزع الرداء ووضعه، وجت حمامه ووقعت عليه، ولما وقعت الحمامة عليه جاء عمر يبي ياخذه لأن توسخه الحمامة جاء يبي ياخذه وطارت، فلما طارت جت الحدية وخفته جاءها طير والقفه وأخذه وكله ومش يشوفون. قال عمر للصحابة اللي عنده وش رايك، قالوا عليك شات يا أمير المؤمنين، أنت السبب، أنت اللي طيرت عرداك، ولما طيرت عرداك وجاء لو أنا مثلا ما جاء الطير وخذه أنت عليك شات. رضي الله عنه ذبح شات كفارة لها الحمامة هذه طير، صار سبب أنه هو اللي سبب أنه طيره وجاء الطير وخذه.
وفي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم ينزعج عنه. وقوله لا يلتقط ساقطتها إلا لمن عرفها، وفي لفظ لا تحل ساقطتها إلا لمنشد.
نعم، يعني اللقطة ما يجوز لأحد يأخذ اللقطة، لكن إذا كان الإنسان عازم على أنه يأخذ هذا اللقطة أو يعرفه للناس كلهم وتبتل طول حياته وهو يعرفه يأخذ، إنسانه يبقى على هذا ولا يتركه. فاللقطة في الحرم سواء في المسجد أو خارج المسجد في مكة أو مثلا بلبر داخل الأميال ما يجوز لك تعرض اللقطة، لو شفته مهما كان ذهب أو فضة أو أي شيء لا تعرض، فإن تعرضت وخدته بقيت عليك بحياتك كلها تعرفها للناس ولا تملك ولا شيء. ولذلك النبي قال لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني من يشدها على سبيل الدواء. أما غير مكة إذا لقيت اللقطة تأخذها وتنشدها مدة سنة وبعدين تصير لك، لكن في حقة مكة لا تعرضها.
فيه دليل بخشي
كان
بخش فلوس كليك.
لا لا لا، خل رجال الأمن هم اللي يأخذونها، أنت لا تعرضها، خل افتك منها رجال الأمن، إذا أخذوها اللي مجعول لهم الأمر هذا هذا محدود لهم ما يخالف، لكن أنت أسلم لك أنك ما تعرض.
مثلا يا شيخ
السيارة
حصلت، يقول إحرام قد رمي فيها
سيارته،
إحرام قد رمي، إحرام قد رمي فيها
سيارته.
نعم.
سيارك أنت.
نعم.
إحرام تحل فيها أي مثل هذا لا بس، هذا اللي بسيارك أنت لك حق أنك مثلا تصرف فيه مثلا داخل سيارك إن وجدت صاحبه أو عرفت من ركب معه وهذا تعطيه إياه، وإلا يجوز أنك تصدق به أو تبيعه وتصدق بقيمة علشان أنك تخلص منه، لكن اللي بالأرض لا تعرضه. هنا
فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال،
لا تملك
بحال،
نعم،
وأنها لا تلتقط إلا للتعريف.
نعم، لا تلتقط إلا من أجل التعريف، ما تلتقطه وتقول والله أنا أبيروها عقيدة، لا، تتعرف على سبيل الدوام اخذها، وإلا فلا تعرضه، لأنك لو أخذته ما رايح تملكها أبدا. أما خارج مكة في بقية جميع البلدان فأنت إذا منك أخذته تنشدها سنة كاملة ثم بعد ذلك تكون ملك لك، إلا إن جرى أن تفعله.
لكن يا شيخ
لا إلى رموه يعني مهب لحد ما نفع اللي مهب لحد نفع هو قدر الشيء الذي يقرقين مثل على المثل يقصر الشيء يقصر هذا ما يفعل.
وهذا أحد الروايتين عن أحمد وقال في